تخيل معايا انك تقضي عمرك كله تبني في اساس بيت، تحط حجر فوق حجر، وتدفع تمن كل طوبه من دمك واعصابك، وقبل ما السقف يتركب والناس تسكن وتفرح تغمض عينك وتموت. ده بالظبط اللي حصل مع بطل حلقتنا النهارده، الراجل اللي هندس وبنى كل الطرق اللي بتؤدي لتحرير القدس، بس مات قبل ما يشوفها متحرره. عشان تفهم حجم الاثر اللي سابه الراجل ده، تعال نروح لمدينه دمشق بعد وفاته بسنين. راجل غريب عن البلد اتعرض لظلم قاهر من واحد من عساكر السلطه الجديده. الراجل من كتر القهر قطع هدومه ونزل يمشي في شوارع دمشق وهو بيبكي بحرقه، لحد ما رجليه خدته المكان واحد بس، قبر السلطان اللي مات. الراجل انهار عند التربه وصرخ بصوت زلزل المكان وقال:
يا نور الدين، لو رايتنا وما نحن فيه من الظلم لرحمتنا، اين عدلك؟
الصرخه دي ما مرتش مرور الكرام، الناس اتجمعت وبداوا يبكوا معاه لحد ما دمشق كلها اهتزت. الخبر وصل لصلاح الدين الايوبي شخصيا، فاستدعى الراجل وانصفه فورا ورجع له حقه، وكمان اداله فلوس من جيبه الخاص. بس الغريب ان الراجل فضل بيبكي. صلاح الدين استغرب وساله: تبكي ليه؟ ما حقك رجع لك. فرد الراجل بجمله تلخص لك الحكايه كلها:
ابكي على سلطان عدل فينا بعد موته.
هنا صلاح الدين الايوبي اتاثر جدا ورد عليه وقال:
هذا هو الحق، وكل ما ترى فينا من عدل فمنه تعلمناه.
النهارده هنفتح ملف السلطان نور الدين محمود زنكي. مش مجرد قائد عسكري كسب كام معركه، لكنه المهندس الخفي اللي وحد المشرق وصاغ وعي الناس وحل المعادله المستحيله. ازاي تبقى حاكم مطلق معاك الدنيا كلها وفي نفس الوقت زاهد متقشف ما بتملكش لنفسك اي شيء؟ بس عشان نفهم ازاي نور الدين وصل لدرجه العدل اللي بتخلي الناس تستغيث بقبره، لازم نرجع لورا شويه لطفولته. طفوله ما كانش فيها اي ريحه للعدل او تسامح، طفوله ريحتها كلها دم وسيوف وقبضة حديدية ما بترحمش. نور الدين أو محمود زي ما كان بيتسمى وقتها، ما تولدش في بقه معلقة دهب، ولا تربى في قصور مترفة متغطية بحرير وسجاد. أبوه كان عماد الدين زنكي، راجل عسكري من طراز قاسي جدا. حكمه قايم على الشدة المفرطة والبطش وسفك الدم عشان يقضع أي محاولة تمرد. نور الدين فتح عينه لقى نفسه بيتربى تحت إشراف أبوه في قلب المعسكرات وساحات الحرب. شاب أسمر اللون، طويل القامة، قوي البنيان، مفيش في وشه شعر غير في دقنه. كان فارس من طراز نادر، بيلعب لعبة الصولجان، ودي لعبة شبه البولو كده، بمهارة تخطف العين. بيجري بالحصان ويخطف الكرة من الهواء كأنها ولا حاجة من كتر قوته وتحكمه. أبوه شاف فيه مخيل النجابة من بدري، ففضله وقربه منه في كل معركه، وبدأ يشربه في نون القيادة. بس الأيام ما بتديش الأمان لحد، حتى لأقوى الملوك. سنة 541 هجرية المشروع الزنكي كله تعرض لزلزال كان هيمحيه من على الخريطة. عماد الدين زنكي القائد المرعب اتقتل غدر في خيمته على ايد بعض مماليكه وهو محاصر قلعة جعبر على نهر الفرات. في اللحظة دي الصليبيين حبسوا انفسهم من الفرحة، كانوا مستنين الجبهة الاسلامية تتفكك وتنهار تماما ويستردوا بقى امارة الراها اللي عماد الدين كان لسه واخدها منهم وعمل بسقوطها صدمة كبيرة في اوروبا كلها. العادة المتأصلة في البيوت الحاكمة التركية والسلجوقية وقتها انه بمجرد موت الاب الاخوات يرفعوا على بعض السيوف ويدخلوا في بحر دم عشان العرش. بس نور الدين واخوه الاكبر سيف الدين غازي كسروا القاعده دي وقدموا درس قاسي في تغليب المصلحه العليا على الطمع. انك تتنازل عن نص العرش طواعيه عشان تحمي الامه من السقوط، دي قمه النضج اللي ما بيوصلهاش الا القاده اللي بيحكموا عقولهم قبل سيوفهم. قسموا المملكه بهدوء استراتيجي مذهل. الاخ الاكبر خد القسم الشرقي وبقى في الموصل، ونور الدين خد القسم الغربي وخلى عاصمته حلب، واعتمدوا نهر الخبور كحد فاصل جغرافي وسياسي ما بينهم. التقسيم ده كان توزيع ذكي للمهام الاستراتيجيه. سيف الدين هيأمن العمق الشرقي في العراق، ونور الدين هيتفرغ لتوحيد الشام ومواجهه الصليبيين. نور الدين لقى نفسه حاكم على حلب في مواجهه اشرس عدو استيطاني. بس هو بيبدا حكمه ادرك بوعي مبكر حقيقه غابت عن ابوه، حقيقه ان السيف والبطش لوحدهم ما بيبنوش دوله، وان مواجهه الصليبيين محتاجه مشروع نهضوي كامل. في الوقت ده الشاب المحارب اللي تربى في خيام المعسكرات الخشنة بدأ يتحول بالتدريج لشخصية تانية خالص، شخصية السلطان الزاهد اللي بيملك الدنيا كلها لكنه يرفض ياخد منها لنفسه حاجة. ازاي قدر يعيش التناقض النفسي ده؟ وليه زوجته شريكة عمره كانت هتدفع تمن الزهد ده؟ نور الدين لما قعد على كرسي الحكم كان قدامه طريقين، يا يكمل بأسلوب أبوه القايم على البطش والدم، يا يختار طريق تاني خالص. وبشكل تدريجي الشاب المحارب ده اتحول لحاكم مؤسساتي بيقدم الورع ومخافة ربنا على القوى الغاشمة. ابن الأثير بيوصف لنا ليله ونهاره، راجل بيقف يصلي كتير بالليل، يناجي ربه ويدعي ويستغفر، ولما الفجر يطلع يركب حصانه ويقود جيوشه، لدرجة ان المؤرخين قالوا عنه مقولة عظيمة: ما احسن المحراب في المحراب، يعني محراب القتال اللي طالع من محراب العبادة. عشان يضمن ان العدل يوصل لكل الناس، قسم وقته في كل جمعة لاربع مجالس رئيسية: مجلس العلماء عشان يفصل في القضايا الشرعية، ومجلس الامراء الاقاليم عشان يحاسب قدره، ومجلس الفقراء والايتام يسمعهم بشكل مباشر من غير حواجز، والمجلس الرابع كان مخصص للنساء بيسمع شكاويهم من ورا ستار او ينيب عنه قاضي يثق فيه وفي دينه. بس الصورة المثالية دي ما جاتش بالسهل. السلطة بتختبر البني ادم في اقرب الناس ليه، وفي حالة نور الدين الاختبار كان مع زوجته وشريكة عمره عصمة الدين خاتون. الست دي ما كانتش مجرد زوجة، دي بنت حاكم دمشق الفعلي، يعني متربية في بيوت عز وقصور. في يوم عصمة الدين اشتكت لنور الدين من ضيق النفقة والمصروف الشخصي اللي ما بيلقش بزوجة سلطان بيحكم الشام ومصر واجزاء من العراق، شكوى انسانية جدا ومنطقية لاي ست في مكانها. المؤرخين زي ابن الاثير وابو شامة نقلوا لنا المشهد ده كاننا قاعدين معه. اول ما نور الدين سمع كلامها ملامحه اتغيرت، وشه احمر جدا من الغضب، رفض تماما انه يمد ايده لبيت مال المسلمين المكدس بالذهب وقتها، ورد عليها برد قاطع حسم الموقف وقال: من اين يعطيها؟ اما يكفيها مالها؟ والله لا اخوض نار جهنم في هواها، ان كانت تظن ان الذي بيدي من الاموال هي لي فبئس الظن، انما هي اموال المسلمين مرصدة لمصالحهم، وانا خازنهم عليها فلا اخونهم فيها. وبدل ما يديها من خزنة الدولة استقطع لها من ماله هو الخاص لورثه وقال: لي بمدينة حمص 3 دكاكين ملكا قد وهبتها اياها فلتأخذها. الدكاكين دي كانت بتجيب ربح قليل جدا، بس ده كان اقصى حاجة السلطان يقدر يقدمها لزوجته عشان يفضل مرتاح الضمير. نور الدين كان قاسي جدا على نفسه وعلى اهل بيته في الحق، بس السؤال هنا لو ده كان تعامله مع زوجته ازاي كان بيتعامل مع حيتان السلطة قادة جيشه العظام الفرسان اللي جابوا له الانتصارات دي كلها؟ ايه اللي يحصل لو واحد منهم زي اسد الدين شريكوه اللي هو عم صلاح الدين واشرس قطه اضطر يقف في المحكمة قدام فلاح بسيط؟ ده اللي هتعرفه لما تفتح ابواب دار العدل. في يوم من الايام نور الدين كان بيمارس هوايته المفضلة كرة الصولجان او كرة الخيل في ميدان دمشق وسط حشيته وكبار فرسانه. الميدان كله بيتحرك بأمره، وفجأة بيتقدم غلام طفل صغير بخطوات مترددة وبيشاور للسلطان. نور الدين بيوقف حصانه وبيسمع الغلام اللي بيقوله خبر في منتهى الغرابة: في مواطن عادي رفع ضد السلطان شخصيا دعوة قضائية بيطالب فيها بأملاك، وأن القاضي كمال الدين بيستدعيه للمحكمة فورا. تخيل حالة الصمت اللي ضربت الجيش بقى المترقب، حاكم الشام ومصر والعراق بيطلب للمحكمة. في اللحظة دي نور الدين ما بيفكرش مرتين، بيلقي عصا اللعب من ايده بهدوء وبينزل عن فرسه وبيرفض تماما انه يركب، ويقرر يروح المحكمة ماشي على رجليه، ولما بيدخل بيشترط انه ما يتمش تمييزه باي شكل، وبيقعد على نفس البساط وجها لوجه مع خصمه المواطن البسيط. المشهد ده مش مجرد لقطة عابرة، ده اعلان رسمي بتحطيم هالة السلطة المطلقة واثبات ان الحاكم خاضع طواعية للشريعة والقانون. نور الدين ادرك ان الانتصارات العسكرية ملهاش اي قيمة لو الجبهة الداخلية منهارة بالظلم، عشان كده كان من أوائل الحكام الإسلاميين اللي ابتكروا مؤسسات قضائية، وابتكر مؤسسة عليا سماها دار العدل. المؤسسة دي اتبنت في دمشق لهدف واحد محدد: كبح جماح قادة جيشه وأمرائه اللي جابوا له الانتصارات، ومنعهم من اغتصاب أراضي الفلاحين أو ظلم الرعية. كان بيجلس في دار العدل دي يومين أو أكتر كل أسبوع برفقة القاضي كمال الدين الشهرزوري وكبار الفقهاء، من غير أي حاجة بيمنع دخول الناس، عشان ينصف المظلوم من الظالم كائنا من كان. بس ازاي قادة عسكريين شرسين متعودين على لغة السيف هيتقبلوا فكرة المحاكمة دي؟ تعالوا نشوف اقوى راجل في جيشه اسد الدين شريكوه. لما شريكوه شاف دار العدل بتتبني تمع نوابه ورجالته في حالة من القلق الشديد والرعب، واقسم لهم يمين مغلظ وقال: والله لئن احضرت الى دار العدل بسبب احدكم لاصلبنه، امضوا الى كل من بينكم وبينه منازعة فارضوه، ولو اتى ذلك على جميع ما بيدي، خروج املاكي من يدي أسهل من أن يراني نور الدين بعين أني ظالم. ولاحقا نور الدين جلس في المحكمة لأسابيع طويلة ومفيش مواطن واحد دخل يشتكي من شريكوه، فسجد السلطان شكرا لله إن سيف العدل المؤسسي كان كافي لردع الظلم من غير ما يضطر يكسر قطه. المهندس ده هو نفسه اللي هندس توحيد الشام بخطة هادية من غير ما يدمر دمشق في حرب أهلية، فضل يلعب على الحصار الاقتصادي، المصاهرة، الوعي الشعبي، لحد ما دمشق دانت ليه وطوى الصليبيين في كماشة كبرى. بس ايه اللي يحصل لما اكبر تهديد للمشروع ده يجي من اقرب الناس ليه؟ تلميذه النجيب اللي بعته يفتح مصر عشان يكمل الكماشة. الشاب للتاريخ هيعرفوا باسم صلاح الدين الأيوبي. وهل كانت العلاقة بينهم علاقة أستاذ بتلميذه ولا علاقة توجس وخيانة؟ زي ما قلنا، القائد اللي واحد الشام كان عينه على الجائزة الكبرى، توحيد الشام ومصر عشان يقفل الكماش على الصليبيين. ومن هنا بتبدأ واحدة من أعقد وأخطر الديناميكيات النفسية والسياسية في التاريخ الإسلامي. نور الدين اكتشف قدرات شاب صغير اسمه يوسف من خلال عمه القائد أسد الدين شريكوه. الشاب ده اللي العالم كله هيعرفه بعدين باسم صلاح الدين الأيوبي. نور الدين بعته مصر عشان ينقذها من الانهيار الداخلي، وفعلا صلاح الدين بينجح يسقط الخلافة الفاطمية اللي كانت بتلفظ أنفسها الأخيرة، وبيحقق حلم أستاذه الأكبر والكماشة قفلت. بس هل العلاقة بين الأستاذ والتلميذ فضلت على استقرارها؟ سنة 567 هجرية حصلت حاجة بيسموها المؤرخين وحشة، يعني توتر وشك متبادل. نور الدين وصلاح الدين اتفقوا انهم يعملوا هجوم مزدوج على قلعتين، الكرك والشوبك. نور الدين يتحرك بجيشه من الشام وصلاح الدين يتحرك من مصر، ويطبقوا على الصليبيين في النص. بس قبل ما يتقابلوا وجها لوجه، صلاح الدين خد قرار مفاجئ وانسحب ورجع مصر. اتعذر وقتها بانه خايف من اوضاع امنيه في مصر واحتماليه ثوره بقايا الفاطميين في غيابه. نور الدين استوحش باطنا، ما بلعش العذر ده خالص، اعتبر ان صلاح الدين بيتهرب من لقائه لانه خايف نور الدين يعزله او يحاسبه وياخد منه حكم مصر. في المقابل صلاح الدين حاس بالتهديد الفعلي، فبدا يفكر في تامين ملجا بديل يحميه هو واسرته لو نور الدين قرر يجرده من السلطه. فبعت اخوه في حملات عسكريه بعيده عشان يفتح اليمن وتكون خط رجع للايوبيين. وهنا نور الدين تيقن ان نائبه استقل برايه، وفي ربيع سنه 569 هجريه بدا يجمع جيش ضخم جدا من الموصل والجزيره، وهو مصمم يصير لمصر عشان يخلع صلاح الدين ويرجعه لحجمه الطبيعي. المؤرخين وقفوا قدام اللحظه دي كتير. مدرسه ابن الاثير بتاكد ان الشرخ كان عميق جدا، وان نور الدين كان جاد في استئصال صلاح الدين. لكن في المقابل مدرسه مؤرخين تانيين زي ابو شامه والعماد الاصفهاني شايفين ان الموضوع كان مجرد هواجس سياسيه وتوجس متبادل. بياكدوا ان صلاح الدين عمره ما رفع رايه العصيان المباشر ابدا، وانه كمان فضل يبعت هدايا نفيسه وتحف للقصر الفاطمي لسيده في دمشق، وفضل يضرب العمله باسم نور الدين ويخطب له على المنابر لحد يوم وفاته. السيفين كان على وشك انهم يخبطوا في بعض. الجيش النوري بيستعد للزحف على مصر، والصدام الدموي بقى مساله وقت. بس في وسط غيوم الحرب الاهليه دي، القدر كان ليه كلمه تانيه خالص. قبل ما الجيش تتحرك، نور الدين حس بوجع بسيط في حلقه، وجع هيغير خريطه العالم الاسلامي كله. قبل ما نوصل للحظه النهايه، لازم نسال نفسنا سؤال مهم. هل نور الدين كان زعلان ان مش هو اللي هيحرر القدس بايده؟ هل كان بيدور على مجد شخصي؟ عشان نجاوب لازم نرجع لمعركة فاصلة اسمها معركة حارم سنة 559 هجرية. في عز المعركة الموقف اتأزم جدا، وكان واضح ان الصليبيين في طريقهم لاختراق صفوف المسلمين. في اللحظة الدرامية دي نور الدين عمل تصرف مذهل، انعزل عن قيادة الجيش ونزل من على حصانه وبعد عن الحرس بتوعه. نور الدين السلطان العظيم سقط على ركبتيه ومرغ وشه وتاجه في التراب، وبدأ يبكي بحرقة بالغة. رفع ايده للسماء وصرخ بدعاء وثقه ابن الأثير وأبو شامة، دعاء بيفيد بانكسار الذات وسحق الغرور بالكامل. قال:
يا سيدي، من محمود في البيت؟ الدين دينك والجند جندك، اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، من الكلب محمود حتى ينصر؟
السلطان بيسحق كبرياءه كليا لصالح الفكرة والمبدأ، أقصى درجات تجريد الذات. عشان الانتصار الحقيقي مش انك ترفع رايتك على اسوار المدينه، الانتصار انك تبني السلم اللي انت او غيرك هيصعد عليه وتبقى راضي تماما ان اسمك يفضل في الظل. النفسيه المتجرده دي هي اللي خليته ياخد قرار سيادي عجيب جدا سنه 564 هجريه، قبل ما القدس تتحرر ب 18 سنه كامله، وقبل ما هو شخصيا يموت بخمس سنين. امر امهر الصناع في حلب انهم يصنعوا منبر خشبي عظيم من خشب الارز ومرصع بالعاج والابانوس. ليه؟ عشان يتحط في المسجد الأقصى يوم تحريره. نور الدين ما كانش بيشوف الجهاد مجرد معارك كر وفر، كان شايف حتمية تاريخية هتحصل سواء عايش أو ميت. نرجع لسنة 569 هجرية، الجيوش بتتجمع ونور الدين بيستعد للزحف لمصر عشان يحسم الخلاف مع صلاح الدين. الأمة كلها إيدها على قلبها من الصدام اللي جاي. لكن في أوائل شهر شوال وفي عز الاستنفار ده، نور الدين بيحس بوجع في حلقه، المرض اللي اتعرف في مصادر التاريخية بالخناء، التهاب وتقيح شديد في اللوزتين بيورم ويسد مجرى التنفس. أيام قليلة الأطباء وقفوا فيها عاجزين تماما، وفي يوم 11 شوال سنة 569 هجرية أسلم نور الدين الروح لبارئها وهو عنده 58 سنة بس. مات وساب وراء إمبراطورية بتمتد من الموصل لحد نهر النيل. الخبر نزل كالصاعقة على المشرق الإسلامي. الشعراء رثوب قصائد دمية زي ما كتب العماد الأصفهاني مثلا: الدين في ظلم لغيبة نوره فليندب الإسلام حامي أهله. وبدأت الأمور تضطرب بشدة، لأن ولي العهد كان طفل عنده 11 سنة، وبدأ الأمراء يتصارعوا على الوصايا. وهنا الأمانة التاريخية بتحتم علينا نوضح حاجة مهمة. في الثقافة الشعبية في قصة مشهورة جدا أن نور الدين شاف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وسافر المدينة سرا واكتشف نفق بيحفروه الصليبيين لسرقة الجسد الشريف، وأنه صب الرصاص حوالين القبر. رغم جمال القصة روحانيا، إلا أن المحققين المعاصرين بيأكدوا أنها مش موثقة تماما عند كبار مؤرخي عصره زي ابن الأثير وابن عساكر، وأنها ظهرت بعد الحادثة المزعومة بقرون على إيد مؤرخين متأخرين عشان يعظموا من رمزيته. عظمة نور الدين الحقيقية ما كانتش محتاجة أساطير، إنجازاته على الأرض كانت أعظم من أي خيال. لما دارت الأيام وجت سنة 583 هجرية، صلاح الدين الأيوبي دخل القدس فاتح، وأول حاجة عملها كانت إيه؟ أمر إن منبر نور الدين يتنقل مخصوص من حلب ويتحط في مكانه جوه المسجد الأقصى كرمز لاستكمال مسيرة التحرير. المنبر ده فضل شامخ لحد ما اتحرق سنة 1969. صلاح الدين نفسه عمره ما أنكر فضل أستاذه، بس العقل الجمعي دايما بيميل لتخليد البطل الفاتح اللي بيرفع راية في النصر النهائي، وبينسى المهندس الباني اللي حفر الأساسات في صمت وظلمة. ابن الأثير لخص حكاية المهندس ده في جملة واحدة وقال فيها: طالعت سير الملوك المتقدمين فلم أرى بعد الخلفاء الراشدين عمر بن العزيز ملكا أحسن سيرة ولا أكثر تحريا للعدل من الملك العادل نور الدين. السؤال اللي هيفضل متعلق في رقبة التاريخ: هل العدل الحقيقي إن المجد كله يتكتب باسم اللي حط الطوبة الأخيرة؟ وهل البطولة الأكبر والأصعب إنك ترضى تفني عمرك كله بتبني في طريق وإنت عارف ومتأكد إنك ممكن متحاش تمشي لآخره؟ كان معكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.